أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد بدأ في الموضوع الجديد المتعلق بموضوع علم الأصول، وقلنا بأن هناك أكثر من فصل في هذا الموضوع، وأكثر من مقام يمكن الوقوف عنده. وكان المقام الأول هو المقام الذي يتعلق بالخلاف الذي وقع في ضرورة وجود الموضوع وعدم ضرورة ذلك. قلنا بأن الآراء في هذه المسألة تقع بين طرفين نقيض، أحدهما يقول بالضرورة والآخر يقول بالاستحالة، وفي وسطهم من يقول بالإمكان، يعني بنحو الموجبة الجزئية. و على كل حال كل الأقوال تذهب إلى إمكانية الإجابة الجزئي، يعني الإجابة الجزئي لا مانع عندهم من أن يكون لبعض العلوم مواضع خاصة، أو على أقل تقدير يعني هذا المقدار يتفقون عليه. لكن هناك الرأي الذي هو قد يعبر عنه بالرأي الذي يكون بالدرجة الأعلى أو الرأي المتطرف، الذي هو يعني الذي يقول بالضرورة، كلمة الضرورة يعني الوجوب. أما من ذهب إلى خلاف ذلك فقال بالاستحالة، وطبعا والاستحالة هي خلاف الضرورة، لأن هذا يعني هذان يعني معنيان متنافيان بتمام التنافي. وقلنا بأن هناك أدلة لهذا ولذلك، يعني أدلة لهؤلاء وأدلة لهؤلاء. المصنف في الحقيقة يعني سوف يتبين في نهاية الأمر أنه بالرغم من طرح هذا الموضوع بهذه الكيفية بهذه الطريقة، إلا أنه حتى المناقشات التي أشار إليها هذه مناقشات كأنها مناقشات للتعليم فقط، ليس الهدف منها أن يبين ما عنده من يعني من رأي في هذه القضية، لأنه بعد ذلك سيتبنى الرأي الذي هو المناقش. أكثر الآراء مناقشة في هذا الكلام، كأنه يعني هو يدافع عن المطلب العلمي كمطلب تعليمي، ليس أكثر من هذا. بعد ذلك عندما يعني يحاول الإنسان أن يدقق في كلامه سيجد أنه هو يرى الرأي الأول، وهو الرأي الذي يقول بضرورة وجود يعني موضوع لكل علم، مع أن الذي يبدو من خلال العبارة أنه جاء بهذا المطلب من أجل أن يأتي بشيء جديد، لأنه السياق الذي جرى عليه في المطلب السابق عندما جاء لتعريف علم الأصول جاء بطريقة سكت عن بعض الأمور وناقش بعض الأمور، الأمور التي ناقشها طالب بإزالتها وتغييرها واقترح بديلا عنها، لكنه في هذا المطلب لا، سيكون الأمر على خلاف يعني ما يمكن يعني نسبته إليه. طبعا ليس هدفنا أن ننظر إلى كلام هنا، لكن على كل حال نحن لا نبحث عن رأي المصنف في كتاب خاص، إنما نبحث عن رأي المصنف يعني الرأي الواقعي، لأنه هنا هو عندما يكتب من أجل التعليم، ولا بد أن نحن نعلم أن هذه المناقشة التي ذكرها هل هي مناقشة من أجل التعليم أو مناقشة من أجل يعني إثبات الرأي، لأن الرأي يعني بالنتيجة هو أثبته فيما تقدم، ناقش وأثبت. فإذا خرج عن هذا الأسلوب فكأنه ماذا، كأنه يعني قد جرى على طريقتين مختلفتين. نقول لا، هدفه هو يعني ذكر هذه القضايا من أجل التعليم، ولكنه بالنتيجة يمكن أن يرى حتى الرأي الذي ناقشه هو بنفسه، لأنه بعض من هذه المناقشات التي أشار إليها يعني عند التدقيق والتأمل فيها هي ليست مناقشات المصنف، وإنما هي مناقشات لآخرين، ولكنه ذكرها باعتبارها مطالب يستفيد منها الطالب كما هو معلوم. وقلنا سابقا بأنه الأدلة التي ذكرت على هذه القضية، وهي قضية ضرورة وجود الموضوع، هو أنه يقولون بأننا نرى أن العلوم متمايزة، وهذا التمايز لا بد أن يكون عن شيء يجمع بينهم، فهذا الشيء الذي يجمع بينهم هو ماذا؟ هو الموضوع. وقلنا بأن هذا هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا الكلام نوقشوا في أنه هذه القضية كأنها تشبه المصادرة، لأنه أنتم تقولون يوجد تمايز، وهذا التمايز يكون من خلال الموضوع، يعني هذا أول الكلام كما يقولون، لأنه من الذي أثبت أنه يجب أن يكون المميز هو هذا الذي تريدون أن تثبتونه على نحو الضرورة. وطبعا المصنف ممن ذهب إلى هذا يعني إلى هذه المناقشة، أو من ذكر هذه المناقشة، وإن كان ذكر المناقشة كما قلنا يعني كان يأتي بطريقة التعليم ليس أكثر ليس أكثر من ذلك. وبالنتيجة عندما نشير إلى هذه القضية أشاروا أيضا إلى دليل آخر في هذه المسألة، وهو الدليل الذي ابتني على قاعدة فلسفية. هذه القاعدة الفلسفية هي قضية التناسب بين الصادر والمصدور عنه، اللي هي يعبرون عنها بقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. هذه قاعدة وقع الكلام فيها بين أهل الفلسفة، ولكنه على كل حال عموما هي قاعدة ثابتة عند يعني عند المحققين منه، بعضهم قد يناقش فيها. هذه القاعدة استند إليها في هذا المطلب، أنه فيما لو وقع كلام من بيننا في هذه المسألة فإننا سنجد أن هناك هدفا يمكن أن يكون قد جاءت العلوم من أجل تحقيقه، هذا الهدف أو الغرض الذي يمكن أن يحصل، فيحصل هدف من تدوين علم وهدف من تدوين علم آخر وهكذا. فهذه أهداف توجد وأغراض توجد من أجل تدوين هذه العلوم. ثم بعد ذلك أنه هذا الأمر الذي يحصل، من الذي يحققه في الخارج؟ من الذي يحققه؟ نأتي إلى محقق هذا الغرض في الخارج، سنجد أنه لا يحقق هذا الغرض إلا نفس مسائل العلم، لأنه نحن عندما نأتي ونقول بأن هذا الحائط قد وجد، لا يمكن لي أن أقول بأن شخصا مر من هنا وبنى هذا الحائط، لا بد أن يكون الذي بنى هذا الحائط متناسب مع بناء هذا الحائط، يتوقع منه أن يبني هذا الحائط، كأن يكون بناء شخصا مؤجرا وما شابه ذلك. فكأنه يقولون بأنه هناك غرض يتحقق، وهذا الغرض من يحققه في الخارج ليس أمرا عابرا، ليس يعني أي أمر، وإنما هو ماذا؟ نفس مسائل ذلك العلم هي التي تحقق ذلك الغرض. بالنتيجة هذه إذا أردنا أن نقول المسائل هذه التي تحقق هذا الغرض، إذا أردنا أن نلمهما معا نجمعهما معا، أنه نقول لأنه العلم يتحقق بسببه غرض وهذا الغرض تحقق نفس تلك المسائل، هل يمكن لنا أن ندعي أن المسائل هذه تحقق ذلك الغرض بما لها من الكثرة أو لا؟ بما لها من وحدة اجتماعية، يعني كأنها تأخذ على شكل الأمر الواحد اللي نعبر عنه بالهيئة الاجتماعية بشكل واحد يعبر. فيقولون بناء على القاعدة المعروفة أنه لو كان هناك أثرون وهناك مؤثرون فيجب أن يكون هناك تسامح، يعني تجانس، لا يمكن لي أن أقول بأنه يعني أن يكون هذا الحائط الذي هو معلول صدر من علل متعددة. يمكن أن يكون البعض من ساهم في صناعة هذا أو بناء أو إيجاد هذا الحائط، كل واحد يعبر جزءا من العلة كجزء مادي مثلا الحجارة مثلا، وجزء فاعلي وهكذا، لكن بالنتيجة هؤلاء جميعا يجمعون يكونون العلة التامة التي أوجدت هذا الحائط. فأقول هذا الحائط أوجدته علة واحدة، لأنه لا يمكن لي أن أقول بأن كل واحد منهم أوجده ماذا؟ أوجده بطريقة يعني مستقلة. هنا قالوا نفس الكلام، قالوا بأنه نحن عندما نتحدث عن وجود غرض فهذا الغرض تحققه مسائل العلم، ومسائل هذه العلم يجب أن تكون ماذا؟ يجب أن يصدر عنها هذا الغرض بما لها من الوحدة. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنه نحن لا نقبل أن يكون هناك تعدد في العلل على شيء واحد، لأنه هذه علل مستقلة، يعني بحسب تعبيراتهم لا نقبل بتعدد العلل المستقلة، يعني العلل المستقلة هي العلل التي يكون لكل واحد منها معلول خاص به، يعني ليست أداء علم، هذه لا يمكن قبوله، لا يمكن أن نقبل بأن تكون هذه مجتمعة ويصدر شيء واحد. لماذا؟ لأنها تتعارض مع قانون ثابت، وهو أنه لا بد من وجود مسانخة ومناسبة بين العلة والمعلول، لأنه لو لم يكن ذلك لصدر كل شيء عن كل شيء، لأنه هذا معناته أن الأمر الواحد أو الأمر الكثير يصدر الأمر الواحد، فالتجانس بينهما يكون ماذا؟ يكون منخرما. قال فلذلك نقول بأن هذه من تلك، هذه المسألة من تلك، هناك تمايز وغرض، هناك عطنها غرض وغرض واحد، وهناك مسائل تحقق هذا الغرض، فيجب أن يكون صدور هذا الغرض بهذه الكيفية بناء على وجود السنخية بين العلة والمعلول، لأن هذا صادر وهنا ذاك مصدور عنه أو ذاك سبب، فلا بد أن يكون هنا تناسب بينهما. هذا التناسب هو أن يصدر هذا الغرض الواحد من ذلك الأمر الواحد، هذا لا يمكن تنازل عنه، لأنه فرض وجود الكثرة في أحدهما يربك هذه القاعدة التي هي قاعدة متسالم عليها كما هو واضح. طبعا هسه هؤلاء يعني عندما ذكروا هذه القضية ذكروها على أساس أن هذه القاعدة مسلمة، يعني لم يناقش فيها. طبعا حتى الذين ذهبوا إلى مناقشة هؤلاء لم يذهبوا إلى القاعدة، لأن القاعدة التي هي قاعدة يعني الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هذه لم يذهبوا إليها، يعني لم يذهبوا إليها وقولوا مثلا هذه القاعدة مثلا مسلمة أو غير مسلمة، جعلوها أصلا مسلما بينهم، لكنهم قالوا بأنه عندما تريدون أن تطبقوا مثل هذه القاعدة يجب أن تفهموا أن هذه القاعدة هل هي تطبق على كل صادر ومصدور عنه أو أنها تطبق على بعض الصوادر، يعني هذه السنخية التي تدعى وهي السنخية بين العلة والمعلول، هذه تحتاجونها هنا وتطبق على هذا الموقع وعلى هذا المورد وعلى غيره، أو لا هذه السنخية تنطبق لكنها ليست منطبقة على هذا الأمر. ونحن عندما نتحدث عن أنه توجد سنخية يعني لا نتحدث عنها على أنها يعني توجد ويعني غير مرفوضة، لا توجد سنخية ونحن نسلم بهذه السنخية، ولكن من الذي يقول بأن الغرض الذي يتحقق من هذه المسائل هو غرض واحد؟ من الذي يقول؟ إذا أثبتنا أن الغرض الذي يتحقق من كل مسألة من مسائل العلم هو حصة من غرض، يعني حصة ثابتة من غرض، وجعلنا لكل مسألة تأثيرا خاصا بها، فإذ بعد ذلك ليس هناك مشكلة، لأنكم عندما تريدون أن توجدوا الانخرام في القاعدة ماذا تثبتون في أول الأمر؟ تثبتون في أول الأمر أن هناك غرضا واحدا، تقولون إذا كان عندنا غرض واحد فيجب أن يكون المؤثر واحد حتى لا تحصل عملية عدم تناسب. نحن نقول لكم إذا أثبتنا أن لكل مسألة من مسائل العلم حصة من تحقيق ذلك الغرض، فإذا هذه الحصة ستكون ماذا؟ متكثرة. أي هناك إذا كانت متكثرة فالمسألة إذن محلول. إضافة إلى ذلك أنه من الذي قال بأن هذه القاعدة التي تتحدثون عنها تطبق على مثل هذا المورد؟ لأنه من الذي يقول بأن هذا المورد هو واحد من موارد تطبيق هذه القاعدة؟ لأنه هذه القاعدة موردها هو الواحد الشخص، ونحن نتحدث عن أمر فيه تكثر، والتكثر يعني تجاوزنا مرحلة الواحد الشخصي، فإذا تجاوزناها فقد نذهب إلى الواحد النوعي وقد نذهب إلى الواحد بالعنوان، وذلك لا كان الأمر كذلك فمن الذي يقول بأنه هذه القاعدة تنطبق هنا؟ ولذلك ناقشوا في هذه المسألة من هذه الجهة، وقالوا بأنه هذه القضية ما عندنا مشكلة فيها، ما عندنا مشكلة في أساس دليلها، ولكن تطبيق هذه القاعدة على هذا المورد يجب أن يكون بالطريقة التي تتناسب مع هذا المورد، لأن هذا المورد ليس هو مورد الواحد الذي يكون واحد بالشخص حتى تقولون يجب عليكم تحقيق السنخية بين العلة والمعلول، بل هو قد يكون من النوع الثاني وقد يكون من النوع الثاني. وذلك نحن نستطيع أن نقول أن كل مسألة من مسائل هذا العلم تحقق حصة من ذلك الغرض، فإذا حققت حصة من ذلك الغرض فهذه حصص متكثرة، فإذا صدرت من المسائل المتكثرة حصص متكثرة، هل هذا تناسب؟ أصلا هذه سنخية، فإذا ليست هناك مشكلة في هذا المجال، فكأنه ماذا؟ صدر الكثير عن الكثير، حتى لا تقول لنا بأنه هذا غرض واحد، كيف صدر الغرض الواحد من أمور متكثرة؟ يجب أن تؤخذ على نحو ماذا؟ على نحو الوحدة. وهذا ما أشار إليه يعني من مناقشة الذي أشار إليه، وهو يعني مناقشة السيد الخوي في هذه القضية، وأشار إلى يعني عبارته حتى يعني نقرأها، يقول إن البرهان هذا الذي أشار إليه على فرض صحته إنما يصح فيما إذا كان الصادر واحدا شخصيا، وأما الواحد النوعي فمن البديهي أنه يصدر كل فرد منه علة مستقلة ليس بينها جامع في العلية، كالحرارة الناشئة من النار تارة ومن الشمس أو الغضب أو الحرارة. أقول هذه ما أكون مشكلة، هذا واحد النوعي يمكن أن تتعدد ماذا؟ تتعدد أسبابه علله، لأنه ليس هناك جامع بينها من هذه الجهة. طبعا وهذا أيضا أشار إليه غيره، يعني السيد الخوي ومن أشار إلى ما أشار به السيد الخوي، لأن السيد الخوي أشار إلى هذه القاعدة وناقشها. هذا كله في هذه المسألة، وهي مسألة أنه يمكن أن يكون هناك غرض أو موضوع لكل علم أو لا. بعد ذلك يمكن لنا أن نقف عند هذه المسألة، وهي أنه هناك من وقف على الند من هذا كله، قال بأنه هذه القضية وهي قضية الضرورة، وهذه قضية ليست فقط غير ثابتة. يعني عندنا فرق بين من أشار إلى مناقشتها على أساس أنها أمر ممكن، هذا كأنه ماذا؟ قال بعدم الضرورة، يعني قال بأنه هذه الضرورة يعني ليست ضرورية. هناك من قال لا، هذا أمر مستحيل. يعني فرق بين عدم الدليل أو دليل على العدم، هذا عنده دليل على العدم. يعني مثلا واحد يقف أمام مسألة يقول من يقول ذلك، يتوقف تبا يقول مثلا يمنع، يأتي شخص آخر يقول لا أنا عندي دليل على خلاف هذا، وهذا يكون أمر ماذا؟ عند القائل الأول ضروري. فكأن الذي ناقش في البداية وناقش على أساس أنها أمر ممكن ويمكن أن يثبت لبعض العلوم مثلا موضوع، أما أن الكل لا ليس بالضرورة، هذا ناقش ماذا؟ في الضرورة. أما هناك من ناقش ماذا؟ ناقش في أصل وجودها. من قال أنه يوجد هجم مثل هذا الأمر؟ من الذي قال أن لكل موضوع لكل علم موضوع؟ فقال بالاستحالة، واضح؟ هذه مناقشة كما يقال مثلا على أساس يعني الدليل على العدم، لا أنه ماذا؟ أنه ليس هناك. يعني كأن الذي ناقش في مسألة الضرورة كأنه ماذا؟ قال ليس هناك دليل على الضرورة. أما هنا هذا ماذا يقول؟ هناك دليل على الامتناع، دليل على الامتناع أو يعني عدم الضرورة، لا مو عدم الضرورة أعام، نقدر نقول عدم الضرورة، دليل على الامتناع، حتى لأن عدم الضرورة يتناسب حتى مع الإمكان. يقول لا، هناك دليل على الاستحالة الذي هو ماذا؟ لأنه عندنا ضرورة كما أخذت في المضرورة وإمكان وامتناع، هو يقول بأنه هناك دليل على الامتناع أي استحالة. هذا أيضا ذهب إليه بعضه، وذهب إلى ذلك كما يعني هو معلوم، وهذا ذلك لعله المحقق العراقي، قال بأن القضية ليست فقط إلى هذه الدرجة، لا، هناك أساسا نفي للقضية من الأساس، وهو أنه من الذي يقول بأنه لابد أو بالإمكان أن نجد لكل مثلا موضوع لكل موضوع مثلا لكل علم الموضوع؟ هذا أساسا مناقشة ماذا؟ مناقشة في أصل وجود هذا الأمر. وهذه القضية أساسا يعني هذه المناقشة مناقشة كما يقال بطرف النقيض، يعني ذاك كان على النقيض وهذا على النقيض الآخر كما هو معلوم. وبالتالي هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا الأمر ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون أن يقولوا بأنه أنتم يعني جعلتم القضية قضية نظرية، عندما تأتون إلى التطبيق العملي ماذا ستجدون؟ يعني أنتم تدخلوا إلى الفقه، تدخلوا العلوم، هل ستجدون أن مسائل الفقه يمكن أن تجدوا جامعا مشتركا بينه؟ لن تجدوا. ادخلوا إلى المسائل النحوية، ادخلوا إلى المسائل الفلسفية، ادخلوا إلى المسائل المنطقية، ستجدون أن لكل واحد يعني أمر مختلف عن الآخر. ستجدون أنه إذا أردتم أن تجمعوا، لأن هذا الذي يدعي وجود ضرورة وجود موضوع لكل علم يقول بوجود جامع مشترك، يقول مثلا المحقق يعني العراقي مثلا في هذه القضية أنكم عندما تأتون إلى الفقه مثلا ستجدون أنه تارة البحث يكون عن أمر من الأمور العدمية، وتارة يكون عن أمر من الأمور الوجودية. كيف تجمعون؟ كيف تحققون أمرا جامعا بين أمر وجودي وعدمي؟ هل تجمعون بينه؟ أنتم تقولون بضرورة وجود موضوع بمعنى أنه يوجد جامع مشترك وهذا الموضوع يكون موضوع له، كيف تجمعون بين الأمور العدمية والوجودية؟ أو لا، كيف تجمعون بين الماهيات المختلفة، الحقائق المختلفة، لأنه هذه حقائق مختلفة بتمام الاختلاف، يعني ليس بينهما جامع مشترك. فقال بأنه أساسا هذه القضية نظريا أنتم تقولونها، لكن بالتطبيق العملي حتى حتى النحو عندما تأتون إلى النحو ستجدون أن هناك أمرا يتعلق بأحد المباحث لا يمكن جمعه مع بحث من مبحث آخر، وهكذا المسائل الفلسفية، وهناك نوع من المباينة بين المسائل، بحيث أنت لو أردت أن تأتي وتقول بوجود موضوع لهذا العلم عليك أن تثبت أنه هناك ما يجمع بين هذه المسائل، وستجد أن بعض من هذه المسائل أساسا يستحيل الجمع بينهما، لأنها ماذا؟ لأنها بعض الأحيان قد تكون مثلا إذا ذهبنا مثلا إلى النحو مثلا، بعض الأحيان يقولون مثلا أن سبب مثلا سبب مثلا الحالة الإعرابية عدم كذا، هذه حالة عدمية، يأتي إلى مكان آخر يقول الحالة الإعرابية سببها وجود كذا، كيف تجمع بين هذا الأمر؟ أحدهما سببه عدمي التجرد مثلا، بعض يقولون التجرد مثلا سبب لأحد أحد الحالات الإعرابية، وهناك سبب آخر يقول ماذا؟ وجود العلامة أو لا وجوده في هذا المكان، وهكذا هذا أمر وجودي وهذا أمر عدمي، كيف تجمع بين الأمور الوجودية والعدمية؟ فقال المحقق هنا بأنه أساسا المقولات مختلفة، الماهيات مختلفة، بالإضافة إلى أنه يوجد أمور ترجع إلى العدم وهناك أمور ترجع إلى الوجود، وأنت تدعي وجود أمر جامع بينهما، هل يمكن أن يجمع شخص بين الأمور العدمية والوجودية؟ يقول المحقق لا، ليس هناك إمكان، ولذلك قال بالاستحالة. يقول هذا الذي نذكره، طبعا هو مثل بالفقه، ليس مثل بغير الفقه، مثل بالفقه على ما ذكر بعضهم، يقول هذا يمكن تطبيقه في كل مكان، أي علم من العلوم ستجد أن بعض من أسباب حالاته المختلفة أمور عدمية، وتأتي إلى حالة أخرى تجد أنها أمر وجودي، كيف تجمع بينهم؟ كيف تأتي بجامع المشترك بين أمر العدمي وجود؟ ممكن الجمع بين الأمور العدمية، مع أنه هذا مع أن كل من الوجود والعدم يطرد أحدهما الآخر، طبعا هذا من تأكيده، لأنه هو من الذين يؤكدون على هذا الجانب، وهو وجود يعني الجوانب المنطقية في المباحث الأصولية. هذا كله على كل حال هذا الأمر الذي أشار إليه كله من أجل التعليم ليس أكثر. المصنف هنا عندما أشار إلى هذه القضايا أشار على أن هذه القضايا يمكن ماذا؟ يمكن المناقشة فيها، مناقشة بهذا المقدار، لأن هذا مقدار يعني يعتبر بدرجة عالية، لأن الأمر القائل الأول الذي كان يقول بالضرورة كان ماذا؟ كان قد أخذ مسألة الجامع المشترك بين الأمور كأنها ماذا؟ كأنها أصل مسلم. هنا المحقق العراقي يقول لا، أساسا هذا الجامع أمر مستحيل، لأنه أمر لأنه مستحيل، لأنه الماهيات التي توجد في هذه المسائل المختلفة مقولاتها مختلفة، بل مقولاتها متعارضة بل متطاردة، بعضها ماذا؟ بعضها ينفي البعض الآخر، كما في العدم والوجود، هذا ما يمكن الجمع بينهما، لا يقول عاقل بأنه يمكن أن نجمع بين أمرين وجودي وعدم، وهذا أمر كما مثل له هنا. على كل حال بعد أن انتهى من هذا الكلام، بعد أن انتهى من هذا الكلام الذي أشرنا إليه، وهو أنه يوجد من قال بالقول الأول، مع أن الكلام يبدو على أنه هذا القول كأنه جيء به للنفي، مع أنه لم يؤتى به للنفي، إنما جيء به للذكر فقط وللتعليم فقط، أو لا الأمر الآخر الذي هو الوسط الذي هو ناقش فقط ضد الضرورة، أو لا الأمر الذي ناقش على نحو الإنكار الذي هو على نحو الاستحالة، هذا كله يجر إلى أنه بعد هذا كله سواء قلنا مثلا بالقول الأول وهو الضرورة، أو قلنا مثلا لا بالإمكان أنه بعض العلوم يمكن، أو قلنا أنه بمقولة المحقق وقلنا بالاستحالة، هل يمكن لنا أن نحقق هذا الموضوع أو لا؟ لأنه هذا مقام ثاني، ناقشوا في قضية الضرورة وعدم الضرورة أو الإمكان، ثم بعد ذلك نحن نستطيع أن نقول بأنه يوجد عندنا شيء اسمه موضوع علم الأصول، عندنا كيفية طريقة لنجمع بين هذه الأمور على أساس أن يكون الجمع بينهما بطريقة ما، يمكن أن يكون موضوع علم الأصول أو لا؟ كذلك وقع الكلام في هذا الموضوع، وقع الكلام على أنه هناك من قال بأنه يمكن أن نوجد جامعا بين هذه الموضوعات التي تتحدث في المسائل المختلفة، ويمكن ماذا؟ ويكون هناك موضوع متحقق، وهناك لا، من يقول لا هذا الأمر أساسا لا يمكن تحقيقه. لماذا؟ لأنه الأسباب التطبيقية واضحة، الأسباب التطبيقية أنه لا يمكن لنا أن نجمع بين هذه الأمور، لأنها ماذا؟ لأنها أولا كثيرة مختلفة ومتشتتة، ولا يمكن ماذا أن نأتي بجامع، لأنه لا، إذا أتينا بجامع يجب أن ينطبق هذا الجامع على كل فرد من هذه المواضيع، مواضيع المسائل المختلفة. فقال بعضهم لا، لأنه ليس هناك إمكانية لمثل هذا الكلام، وأنه هذه القضية قضية ماذا؟ قضية يعني فرضية، ليس هناك إمكان لتطبيقها. هناك من قال لا، القضية لا بالإمكان، بالإمكان تطبيقها. البعض ربما حدد الموضوع نفسه، قال أن القضية نحن إلى أنه موضوع علم الأصول بحسب المعروف عند أهل هذا العلم هو هذه الأدلة. هسه هذه الأدلة يعني الأدلة المعروفة، الأدلة يعبر عنها بالأدلة الأربعة، هسه موضوعه الأدلة، موضوع علم الأصول الأدلة. البعض قال لا، إذا أخذناها بهذه الكيفية يجب أن نلاحظها من حيثية ما، يعني نحن عندما نقول أنه أدلة من أي جهة لابد أن تؤخذ، لأنه أدلة فقط ما ممكن، لأنه بعض منهم قال بأنه إما نأخذ الأدلة الأربعة بلحاظ كونها أدلة، من حيث كونها أدلة. البعض قال لا، لماذا؟ لأنه إحنا إذا أخذناها من هذه الجهة راح تدخلنا في من مشاكل، نحتاج إلى أن نأخذ هذه الأدلة من حيث الذات فقط، ما نلاحظ كونها ماذا؟ كونها أدلة. هذه قضية طبعاً مناقشة قديمة وليست مناقشة حديثة. قال بعضهم لا، أنه أساساً إحنا إذا أخذناها نأخذها من حيث ذاتها، يعني كأنه هذه هو موضوعي بالأصول، فعلاً هو موضوعي، ولكن أنا عندما أشخص أنه هو موضوع علم الأصول أغض النظر عن كونه عن دليليته، أخذه من حيث الذات، الكتاب من حيثه، السنة من حيثه، الإجماع من حيثه، العقل من حيثه، ذات الإجماع، ذات العقل، ذات الكتاب، لا من جهة كونه ماذا؟ من جهة كونه دليل أو ما. طبعا هروبا من إشكال، هسه إشكالات قديمة، هروبا من إشكالات تأتي على أنه الدليلية توجب ماذا؟ توجب إخراج بعض من، لأنه هذه وقع الكلام فيها من ناحية الدليلية وعدم الدليل، فقالوا نأخذها من حيث الذات. البعض قالوا لا، إحنا نستطيع أن نأتي بأمر كلي تتحد فيه المسائل المختلفة، تتحد فيه هذه المسائل. نحن لا نستطيع مثلا أن ننكر أن مسائل علم الأصول هي مسائل ماذا؟ متكثرة، لكنه مع ذلك نأتي بهذا الجامع، هذا الجامع يتحقق في كل واحدة من هذه المسائل، مثلا قيده، مناطه، المقياس اللي يتحقق في كل مسألة، ولذلك نقول أنه هذا الجامع الذي يجمع بينها، فإذا تحقق خلاص هو هذا موضوع علم الأصول. هذا أيضا أشار إليه بعضهم. طبعا المصنف هنا عندما يأتي إلى هذه المسألة ويأتي بنفس الكلام الذي أشار إليه في المبحث، هو طبعا ما يدخل في هذا المعمع، لأن هذه المعمعة إذا دخل بها راح يكون يعرف أنه ترى هذا الذي هو أشار إليه لعله سطر من الكلام هنا راح يدخل في مناقشة يعني كل المدارس، حتى يرجع إلى صاحب الفصول إلى البعيد. فاختصر القضية بأنه ما دام سابقا إحنا أشرنا إلى أنه هذا العلم هو ماذا؟ هو تعريفه هذا اللي اقترحناه، فنحن نأتي لنقول بأنه هذه الأدلة التي أشير إليها في كلمات المتقدمين، هسه أشير إليها من جهات متعددة، البعض أشر على حيثية الدليلية، البعض نفى حيثية الدليلية، قال لا داعي لها، بعض منهم قال لا نأتي بجامع مشترك، نحن نقول لا، نأتي إلى نفس هذه الأدلة من نلاحظها من هذه الجهة التي عرفنا بها نفس علم الأصول، اللي هي جهة الاشتراك في الحكم الشرعي، هذا هو الذي نريد إثباته. ولذلك بعد ذلك هو ذكر كأنه عبارة مختصرة في هذا المجال، لأنه يعلم بأنه الذي يريد الوصول إليه هو كأنه حققه في مرحلة متقدمة في ذلك، أشار إليه، وهذه الإشارة تكفي هنا حتى ينتهي، بأنه بدل أن ندخل مع هؤلاء ونناقش هؤلاء، الهدف من المناقشات وقع في موضوع علم الأصول، بعد ما بداعي أنه حتى تحديد هذا العلم ندخل في مناقشة جديدة. نقول بأنه نفس النتيجة التي أخرجنا بها من مناقشة تعريف علم الأصول نأتي بها هنا، ونأتي إلى مثل هذا الذكر. هذا الذكر لا حاجة مثلا بالنسبة إلينا هنا، نقول بأنه نحتاج إلى أن نحدد ما هو يتناسب مع هذا البحث. اللي يتناسب مع بحثنا هو ماذا؟ هو أن نقول بأنه هذه الأدلة اللي وقع الكلام فيها على أنه تؤخذ من حيثيات أو لا تؤخذ من حيثيات، نحن وضعنا لها حيثية خاصة. هذه الحيثية الخاصة هي حيثية ماذا؟ حيثية الاشتراك في استنباط الحكم الشرعي. فنقول بأنه موضوع علم الأصول هو هذه الأدلة من هذه الحيثية، حتى ينتهي الكلام فيها كما هو واضح. نقرأ هذا الكلام حتى نشوف شنو صار، يعني ما ذكرناه داخل الدرس. قال المصنف: موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. حتى يريد يشير هنا إلى قضية يعني سبق الكلام فيها، وهو أنه ترى هذا الذي توصلنا إليه في الحلقة السابقة اللي هو الحلقة الثانية، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها، هذه اللي هو دليلية هذه الأدلة. الآن عرج بعد أن بين أنه ترى إحنا هذا هدفنا، أنه ترى إحنا وتوصلنا إلى نتيجة، هذه خلوها في البال، لأنه ترى إحنا راح ندخل في كلام طويل، بالنتيجة راح نرجع إلى نفس الكلام الذي أشرنا في البداية، راح نرجع له، لأنه هو يريد يبين هذا الأمر حتى يخلي في مرتكز ذهن السامع والقارئ، بعد ذلك حتى يرجع له، لأنه يريد يقول بأنه ترى هذا الكلام راح نذكره إنما هو من أجل التعليم فقط، وقع كلام طويل عريض، مناقشات كذا، وبالنتيجة إحنا راح نرجع إلى هذا الذي توصلنا إليه يعني سابقا. قال: وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع. هذا اللي هو مناقشة وين؟ اللي هو ضرورة. بعض منهم قال بأنه يعني ماكو شيء اسمه ضرورة، قد يكون إمكان على النحو الموجب الجزئية، بعض العلوم ممكن أما الكل لا ما ممكن. قال: أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، ووقع ذلك موضعا للبحث. بعد واضح لأنه ما دام صارت هناك مناقشة يعني هناك ضرورة، هناك مناقشة بالضرورة، لابد أن يكون هنا موضوع للبحث. قال: فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين، يعني تدل الذي قال بالضرورة هناك بهذه الأدلة. أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات. هسه الآن ذهب إلى مسألة كيف تتمايز العلوم، قالوا بأنه تمايزها بالموضوعات. قال: بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم. فكأنه هذا أمر مسلم أنه كل علم له موضوعه الخاص به لا بد يتميز به، وهذا واضح، كل علم له ماذا؟ ما يميزه عن الآخر، وهذا يؤدي إلى أن لكل علم ضرورة وجود موضوع لكل علم. قال: وهذا الدليل أشبه بالمصادرة، لأنه هو كأنه يريد يثبت أنه هذه الضرورة لأمر مشخص معين، ولكن الدليل الذي أشار إليه لا يدل على التشخيص، إنه يدل على مطلق الضرورة. نعم ضرورة كذا، لكنها هذه الضرورة للموضوع بذاته أو لشيء آخر، قد يأتي شخص يقول لا هو ليس الموضوع هو الغرض، ممكن واحد يناقش بهذه الطريقة. قال: لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، وهذه المسألة كأنه أخذت على أساس أنها مسلمة، مع أنها ماذا؟ مع أنها ليست مسلمة، وإلا تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كالغرض. هسه إذا ثبت أنه فعلا يوجد لكل علم موضوع، بس هذا معك يكون هذا كأنه ماذا كأنه هذه القضية إذا ثبتت ليست هناك مشكلة، أما لو لم تثبت هذه المسألة فكأنه يمكن لنا أن نقترح سببا آخر وهو الغرض. ممكن واحد يقول أنه هذا أمر آخر وهو الغرض، يعني هو الذي يكون مميزا، لأن المميز هذا ثبت بعنوانه لا ثبت ماذا بتعيينه، يعني هو ثبت بعنوان كونه مميز لا بعنوان أن المميز كذا. فإذا ثبت أنه ليس بالضرورة أن يكون لكل علم الموضوع، فقد يقال يقول شخص لا أنه الغرض هو الذي يميز، فإذا تحقق هذا قصده، ونحن لا ننكر أنه يوجد غرض لكل علم، فإذا يمكن أن نقول أن هذا الدليل كما يمكن انطباقه على العلم على العفو، كما يمكن انطباقه على الموضوع لو ثبت أن لكل علم الموضوع. فإذا ثبت العكس يمكن أن ندعي أنه لا الغرض ليس هناك، لأن هذا من المميزات. فإذا إذا انتفق أنه القضية إذا دار يعني إذا دارت يعني البعض قد يقول ليس فقط الغرض والموضوع، البعض حتى وصل إلى المحمول، ولكن المصنف لم يتعرض لهذا الأمر. إذا كان الأمر يدور بين أمرين وأحدهما ثبت انتفاؤه فخلص الأمر الثاني هو الموجود في الساحة. قال والآخر يعني دليل الآخر أن التمايز بين العلوم إذا كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم، إذن لكي يحصل التمايز. فبعد ما هنا هذا أيضا دليل آخر، وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرض يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث أن الغرض من كل علم واحد والواحد لا يصدر إلا من واحد. هذا الدليل يعني هنا صاغه بطريقة أدخل فيها جميع المحتملات حتى يبين أنه ترى القضية خاص، واحد يقول التشكيك وصل إلى مسألة ضرورة وجود أو أنه لا بد لكل علم من موضوع، يقول لا حتى إذا كان هذا الموضوع أو إذا كان هو ماذا أو إذا كان المميز هو الغرض، على كل حال نطبق عليه قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هذا نطبقها. فبالنتيجة فلا بد من افتراض مؤثر واحد، لأنه هذه الآن إحنا المؤثرات إذا كانت كثيرة نتوقع أن تكون الآثار متعددة، أما إذا كان الأثر واحد نتوقع أن الذي مؤثر هو واحد بناء على قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. قال ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة كيف إذا؟ قال فيستحيل أن تكون هي المؤثرة. إذا يستحيل أن تكون هي المؤثرة، إذن من الذي أثر؟ يقول لا أنا أقول يستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة. نعم تؤثر بما هي ماذا؟ بما لها من الوحدة بخالص. قال فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد، بل يتعين أن تكون مؤثرة بما هي مصادق لأمر واحد، يعني بما لها من الهيئة الاجتماعية، يعني بما هي أمر واحد نجمعها في عنوان واحد تكون ماذا؟ تكون مؤثرة، ولذلك الأثر الذي يخرج منها هو الغرض وهو أمر واحد، خلاص تحصل عندنا هذه تطبيق هذه القاعدة. وهذا يعني فرض قضية كلية تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات، يعني جامع مشترك بين هذه المسائل جميعا ينطبق على المسائل جميعا حتى يكون شنو؟ حتى يكون عنوان موحد بكل هذه المسائل المتكثرة. قال وبمحمولها جامعة بين المحمولات للمسائل حتى يكون هذا أيضا توحيد من هذه الجهة. قال وهذه القضية الكلية هي المؤثرة بما لها ماذا؟ من وحدة، وبذلك يثبت أن لكل علم موضوعا وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه حتى يحصل هذا الأمر، ويثبت أنه ضرورة وجود موضوع لكل علم. وقد أجيب عن ذلك، فأجاب من السيد الخوي ومن يعني وافقه على هذا الأمر اللي هو مثل المحقق الأصفهاني، قال وقد أجيب على ذلك أن هذا الأمر طبقتم عليه هذه القاعدة، ولكن هذا التطبيق صحيح أو لا؟ هذا كلام يأتي يعني فيه كلام. قال وقد أجيب عن ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام، واحد بالشخص وواحد بالنوع وهو الجامع الذاتي لأفراده، وواحد بالعنوان. فواحد بالشخص يعني مثل زيد وعمرو بس صاحب شخص ينطبق على شخص واحد، واحد بالعنوان مثل الإنسان على أفراده، يعني هذا جامع ذاتي بينهما، واحد بالنوع الإنسان يعني إنه جامع بينهما جامع ذاتي، وأكلا واحد بالعنوان هذا جامع انتزاعي أمر عرضي من كل، لكن مو ذاتي مثل الصفات وما صفات، يعني مثل البياض مثلا الذي ينتزع من كل ما ينطبق عليه عنوان البياض، هذا جامع عرضي يعني منتامع منتزع بعرضي لا أنه جامع ذاتي. قال واستحالة صدور، الآن السيد الخوي أو الذي وافق السيد الخوي في هذه المناقشة أو الذي قال بكلامه يقول لا, لا عند ليس عندنا مشكلة في هذه المقدمات, ولكن هذه القاعدة التي أشرت إليها وهي قاعدة الواحد لا يصدر منها إلا واحد, هذه استحالة صدور الواحد من الكثير لا تنطبق على جميع هذه الموارد الثلاث, إنما تنطبق على الأول فقط, تخص تختص بالأول. والغرض المفترض لكل علم هذا وحدته, هل هي وحدة شخصية أو هي وحدة نوعية أو هي وحدة ماذا عنوانية؟ قال ليست وحدته شخصية بل نوعية أو عنوانية. نوعية إذا أثبتنا وجود ماذا أمر ذاتي يجمع بينهما, وعنوانية إذا أثبتنا أنها أن هناك أمر عرضي. إذا أمر عرضي فوحدته ماذا عنوانية, إذا أمر ذاتي فوحدته ماذا يعني, إذا أمر عرضي فوحدته عنوانية, وأما إذا أمر ذاتي فوحدته نوعية. واضح؟ قال فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. قال وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم بل قد يبرهن على عدمه. سي طبعا ترقى لما شاف أنه ترى انتهت هاي المسألة وأنه قضية الاستحالة صار بها كلام وكذا, ويعني الضرورة صار بها كلام, بل أصبح هناك شيء بعد ذلك. قال لا ترى عندنا من يقول ماذا على خلاف هذا الكلام كله, يقول هذا الكلام اللي هو أساسا أمر مستحيل ليس أمرا ماذا ليس أمرا قابل للمناقشة, لأن هناك أمور قابلة للمناقشة قد تثبت وقد لا تثبت, لكن هو يقول لا, هناك من يقول بالاستحالة ثبوت هذا الأمر اللي هو من أشرنا إليه هو المحقق العراقي, بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم. هذا شلون تقدر تسوي, شلون تجمع بين شلون تجمع بيناتهم؟ واضح؟ الفعل والوجود والترك, الترك للفعل والعدم للوجود, تجمع بين الفعل والترك؟ شنو اعتبارية؟
اعتبارية انه هذا العلم اعتبارية حد الموضوع هذا العلم.
آمنا بالله ولكن امر عدمي لو مو عدم خلاص شلون تجمع بين الامر؟ شنو حقيقي؟ شو أكو أمر عدمي مو حقيقي؟ عدم هو عدم, يعني أنت تتحدث عن الشروط التركية مثلا في المسائل الفقهية, هاي أمور شنو؟ أمور اعتبارية؟ لا مو اعتبارية, أمور حقيقية. تقول لك من أجل أن تصوم عليك أن لا تسافر, أن لا تسافر هذا شنو؟ أمر عدمي, لكن لا حيز من الوجود لو لا لا تحقق لا أثر ما ممكن. أقول أنا لأنه أمر اعتباري, أمر اعتباري ولكن لو وقع في الخارج الأثر خارجي, فهذا ممكن أنا أجمع بين أنه والله شرط الترك للسفر حتى يصح الصيام, وبين مثلا أقول مثلا وجود القراءة مثلا في الصلاة صحة القراءة, هذا أمر أجمع بيناتهم وأقول والله هذه أمور خب هي أمور اعتبارية صح, ولكن هي عدمية, جمع بينها بيناتها بما لها من العدم والوجود ما ممكن. أنت اجمع لي بينات حتى باعتبار هذا بهذا اللحاظ, كيف تجمع بيناتهم مع كون هذا أمر عدمي وهذا أمر وجود؟ شلون تجمع بينهم؟ ما ممكن, لأنه المتفق عليه أن أحد هذين الأمرين يطرد الآخر. يعني إذا الآن أثبتت أن لهذا الشيء عدم, أي عدم فرضته وجود الآن هذا فرض العدم بعد ما له وجود, بعد ما له مجال. لماذا؟ لأنه العدم هذا لو متحقق هذا ما له وجود أصلا. فأنت لما تقول أنه وجود وعدم الجمع بينهما مستحيل, فهو يقول أنه أنتم بالقضية التطبيقية راح تصطدمون أنه هناك أشياء راح تجون إلى فعلها, هناك أشياء راح تجون إلى تركها, هناك أشياء راح تجون إلى وجودها, هناك أشياء راح تجون إلى عدمها. فأنتم لما تدخلون في هذا التطبيق أنا أجمعوا لي هذه المسائل وأتوا لي بجامع مشترك يجمع بين الفعل والترك, بين العدم والوجود. هذا إذا استطعتم قلونا, لأنه إحنا نقول بأنه يستحيل مثل هذا الأمر من الناحية التطبيقية. قال وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية وأجناس متباين, وهذه ما وهذه شلون راح نسويه؟ بعض من هذه الأجناس أجناس عالية, يعني نهاية سلسلة الأجناس إذا نسمى بعض منها, وإذا كانت نهاية سلسلة الأجناس تشلون تجيب لجامع مشترك؟ لأنه الجامع المشترك لابد يكون جنس لكل المسائل, إذا لازم يكون جنس ولا شلون يكون؟ يعني الآن أجمع بيني وبين القرد شتو أجيب الحيوان أعلى منه وأعلى من القرد, أما إذا جبت آخر السلسلة بعد آخر السلسلة من اللي جيب لجنس؟ واضح؟ لأنه لا جنس له. إذا جبت الجوهر بعد شو جيب له؟ بعد ما جيب له. فقال بعض من هذه أساساً أجناس عالية ومتباينة، أجناس عالية لأمور متباينة. هذا إذا أردت أجيب جامع مشترك بيناتهم لازم شو يصير هذا الجامع المشترك؟ جنس الجميع. فمنين أجيب جنس الجميع؟ هذه وهي أجناس عالية ومتباينة، يعني أجناس عالية لأمور متباينة. قال إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة والترك أخرى والوضع تارة والكيف أخرى، فكيف يمكن؟ طبعا هذه أمثلة للمقولات، هذه أمثلة للمقولات. الوضع مقولة، الكيف مقولة، الكم مقولة، هذه بعد أكو شيء اسمه جامع بينهما. قال فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟ هذا بيان للاستحالة، أنه يستحيل أن تجدوا جامعا مشتركا بين هذه الأمور، لأن هذه الأمور بحسب ذاتها لا يمكن الجمع بينها. قال وعلى هذا الأساس استساغوا أن لا يكون لعلم الأصول موضوع غير أن استساغوا، يعني هذا تعريف السيد يريد عرض، يعني يقول بأنه ترى هم من شافوا هذا الوضع يوصل إلى هذه المعظم، قال استساغ يعني استساغ يعني قبل بهذا المقدار. شلون واحد يقول عجب هذا الأمر؟ فيقول لما شافوا القضية وصلت إلى حد الاستحالة قالوا ما خذ أعلى أنه موضوع علم الأصول ما خذ. فيقول غير أنك عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم، اللي هو وين؟ اللي هو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. يقول احنا اساسا يعني هو السيد الان ما سكت عن رأيه في المسألة، لكن على كل حال هو ما صرح بانه ترى الكلام الاول الذي احتدم النقاش معه واحتدم الجدال معه ترى هذا انا اقول به، لكن اذا للتعليم لا اشار انه ترى هؤلاء احتدم الحوار بينه وصل الى حد الاستحالة، وعجبهم بعد ان وصلت القضية الى الاستحالة ان قالوا بعد ما بدا شيء اسمه موضوع لعلم الأصول. لكن مع ذلك أنا أقول لهم بأنه ترى القضية لا ليست هكذا، هي موجود علم يعني موضوع لعلم الأصول وهو الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي. إن شاء الله يأتي الكلام في الدرس القادم إن شاء الله في بقية المطالب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله محمد.